بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 69 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الحج أو ربما في نهاياته بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا ضمن نشاطنا في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. إخوتي الكرام الأفاضل، في الدرس السابق تكلمنا عن محرمات الإحرام، وقلنا بأنه كونها 10 على ما في هذا الكتاب، فهناك من زاد عليها وضع الدهن الادهان يعني، وكذلك يعني هو الادهان من محرمات الإحرام أيضا، وكذلك الاستمناء أيضا من محرمات الإحرام ولم تذكر هنا. وعندنا أيضا فيما يتعلق بمسألة الفدية، أو ربما قبل أن نأتي إلى الفدية، تذكرون في الدرس السابق عندما تكلمنا أيضا عن محرمات الإحرام وقلنا المباشرة بشهوة، وهنا في الحاشية قال المحقق: كلمس وقبلة، أما بغير شهوة فلا حرمة. ذكرت لكم أنه حتى التقبيل بين الزوجين قد لا يكون بشهوة. هذا الكلام ربما يكون مدعاة للاستغراب عند البعض عندما يسمع هذا الكلام. إخوتي الكرام الأفاضل، نحن لا نقيس الأمور فقط على حياتنا اليومية أو على ما هو الغالب فيها. فهناك ربما أزواج يعيشون حياة طيبة سعيدة لكنها بعيدة عن الغريزة الجنسية، هذا الشيء موجود. إما مثلا أنه وصلوا لأعمار يعني بلغوا من الكبر أعمارا بحيث ما عندهم غريزة، لكنه تبقى هناك الألفة بين الزوجين موجودة. لذلك الحياة الزوجية ينبغي أن لا تكون قائمة فقط على الغريزة الجنسية، وإنما هناك معاني سامية طيبة تبقى موجودة بين الزوجين حتى لو ما كانت الغريزة الجنسية موجودة. فهناك حالات تحصل، مثلا قد يكون الزوج أو الزوجة أصلا أو كلاهما يعني ليست لهم أصلا رغبة في هذه الأشياء، لكن يعيشون حياة طيبة سعيدة مليئة بالمحبة بعيدة عن الجانب الجنسي، فهذا الشيء إذن موجود. ففي مثل هذه الحالات إذا الرجل قبل الزوجة وأصلا هو كان بعيد عن الجوانب الجنسية، هذه هنا لا تكون هنا حرمها في هذه المسألة، ما يكون حرمة. لذلك المباشرة عندما تكون ماذا؟ عندما تكون بشهوة. طيب، ذكرت لحضراتكم في قول المصنف عندما قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. قلت لكم أن هناك صور أخرى يعني ليست فيها ماذا؟ ليس فيها فدية، ومن ذلك أنه الشعر إذا كان يعني ترجل الشعر من غير سقوط شعرات مثلا، وكذلك أيضا عقد النكاح الذي هو استثناه هنا، يعني عندما قال إلا عقد النكاح، فهنا عقد النكاح مستثنى، يعني عقد النكاح إذا شخص عقد النكاح ليست عليه فدية، وإن كان هو عقد النكاح من ماذا؟ من محرمات الإحرام. السبب في ذلك ذكره المؤلف عندما قال: فإنه لا ينعقد، يعني هو يعاقب بهذه العقوبة، أنه عقد النكاح أصلا هو هذا العقد أصلا لا ينعقد. فإذا كان لا ينعقد إذن هذه العقوبة تكفيه، هذه العقوبة تكفيه، وبالتالي لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه أن يدفع الفدية. وعندنا أيضا مثلا إذا شخص وضع يده على رأسه، قلنا ستر الرأس هو حرام، ستر الرأس حرام. إذا وضع يده على رأسه وما كان قاصد أن يستر رأسه، هذا ما بحرمة، لأنه اليد لا تعد ساترا في العرف. أما إذا قصد أن يستر رأسه بيده فهذا يكون حرام وليست عليه فدية، كما هو عند الإمام الرملي رحمه الله تعالى. فهذه أيضا من الصور أنه تكون هناك شيء محرم لكن ليس عليه فدية. فإذا وفي جميع ذلك الفدية، هذا الكلام هو جري على الغالب. عندنا المخيط، قلنا أنه يحرم على الرجل، لاحظوا، ولبس المخيط، لبس المخيط يحرم على الرجل عندما يكون بالهيئة المعتادة. يعني هسه الآن مثلا الدشداشة، الجلابية تسمى أيضا، حرام على الرجل إذا كان يلبسها، يعني يلبسها بالطريقة المعتادة. أما إذا جعل من الجلابية، من الدشداشة، جعل منها مثل الإزار واتزر بهذه الجلابية، فهذا ليس من محرمات الإحرام، هذا يجوز. فإذا لبس المخيط عندما يلبس على ماذا؟ على الهيئة المعتادة. قلت لكم أنه من الأشياء المحرمة أيضا وضع الدهن، ووضع الدهن هو حرام إذا كان على شعر الرأس أو على شعور الوجه، وإلا فلا حرمة في ذلك. الآن نكمل حديثنا حيث وصلنا إلى فصل فيما يفسد الحج. هذا الفصل هو ليس معقودا فقط لما يفسد الحج، وإنما هو يتكلم فيه أيضا عن الركن والواجب والسنة، وماذا يترتب على ترك كل من هذه المذكورات. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. إذن الحج لا يفسده إلا الوطء. وعندنا مصطلح الباطل والفاسد، لا فرق بينهما في كل العبادات والمعاملات. نقول صلاة باطلة أو فاسدة، نفس المعنى. هذا البيع باطل أو هذا البيع فاسد، نفس المعنى، إلا في الحج. في الحج هنا نفرق بين الباطل وبين الفاسد. فالحج متى يكون فاسدا؟ إذا وقع الحاج بهذا المحظور وهو الجماع، وهذا الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، لأنه مر معنا أيضا في دروس المقاصد بأنه الحج له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. فالجماع اللي يقع قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج، والذي يقع قبل التحلل الثاني، يعني بين الأول والثاني، هذا ما يفسد الحج لكنه حرام وأيضا فيه فدية. طيب الآن عندنا الوطء يفسد الحج، أحكامه تأتي، بينما الردة والعياذ بالله تعالى هي تبطل الحج من أصله. يعني الفاسد هو أهون من الباطل عندنا هنا. ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. لاحظوا، وإن كان فاسد يقول ولا يخرج منه بالفساد. يعني هذه حالة استثنائية، عندنا الآن الصلاة إذا بطلت فسدت يجب علينا أن نخرج منها في الحال، لكنه الحج يختلف. إذا فسد الحج بالجماع، لاحظوا الجماع الوطء يعني الاستمناء لا يفسد الحج، المباشرة اللي هي التقبيل أو ما شاكل ذلك عن دافع غريزة وشهوة ما يفسد الحج، الوطء اللي هو الجماع فقط هذا يفسد الحج عندما يقع قبل التحلل الأول. وإذا فسد الحج هنا لا يجب عليك أن تخرج منه في الحال، لا، تبقى على وضعك، ماذا تفعل؟ قال بل يجب عليه المضي في فاسده. يعني هذه الوضعية اللي حصلت عند الحاج، فسد حجه، يبقى يكمل ماذا؟ يكمل ما عليه إذا كان حج أو إذا كان عمرة. ما معنى يمضي في فاسده؟ يمضي في فاسده يعني يكمله، يعني يأتي ببقية الواجبات والأركان، يأتي ببقية الواجبات والأركان كأن شيئا لم يكن، ثم بعد ذلك يقضي هذا الحج على الفور، على الفور يقضيه، يعني في السنة القادمة يجب عليه القضاء. وهنا لا شك نقع في إشكاليات، أنه هناك يعني السلطات في كل الدول وضعت ضوابط للذي يروم ويريد الحج، وهل السلطات ستوافق لهذا الشخص أن يحج مرة ثانية في العام القادم أم لا؟ تعطيه هذه الصلاحيات بناء على هذا الإشكال؟ يعني هذا أيضا يحتاج إلى نظر وتأمل ومراجعة العلماء فيما إذا لم توافق السلطات على ذلك. ومن فاته الوقوف بعرفة، هنا عرفة ركن من الأركان، إذا فاته الوقوف بعرفة، قلنا وقت الوقوف بعرفة في الحج يبدأ من بعد الزوال يوم عرفة إلى الفجر ليلة، إلى فجر، نقول إلى فجر يوم النحر، يعني قبل الفجر بالليل هو وقت للوقوف. بعد ذلك عندما يدخل وقت الفجر يوم العيد، عيد الأضحى، خرج هنا وقت الوقوف بعرفة. فإذا أتى أحد متأخر نوى ودخل في النسك وما استطاع أن يقف في هذا الوقت، ماذا يفعل هذا؟ هذا يتحلل بعمل عمرة. ما معنى يتحلل بعمل عمرة؟ تحلل بعمل عمرة يعني يقلب حجه إلى عمرة، يقلب حجه إلى ماذا؟ إلى عمرة، يعني في الحال يعود إلى مكة، يطوف طواف العمرة، يسعى بين الصفا والمروة، حلق أو التقصير، ويتحلل. لكن هذا عليه القضاء، وكذلك أيضا عليه ماذا؟ عليه الهدي. إذن يتحلل بعمل عمرة، عليه ماذا؟ عليه القضاء. السؤال هنا، هل يجب عليه القضاء أيضا فورا في الحال، يعني في السنة القادمة، شأن الذي أفسد حجه بالوطء؟ الجواب نعم، هذا القضاء يكون على الفور ولا يجوز له أن يؤخره. طيب، ويجب عليه مع ذلك ماذا؟ قال والهدي، الهدي المقصود به ما هو؟ الهدي أخوتي الكرام الأفاضل، المقصود به يعني أن يذبح شاة، وهذه الشاة في هذا المكان تسمى دم جبران، ويأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. هذا إذا كان ماذا؟ إذا ترك الوقوف الذي هو أهم ركن من أركان الحج. طيب إذا ترك ركنا آخر غير الوقوف، عدا الوقوف ترك ركن آخر، مثلا ترك الطواف بالبيت، ما هو حكمه؟ قال: ومن ترك ركنا، يعني عدا الوقوف، لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. إذن هذا الركن لا بد أن يأتي به. فنحن إذن هنا نتكلم عن الذي يترك ركنا أو واجبا أو سنة. ترك الركن ينقسم على قسمين: إما أن يكون هذا الركن المتروك هو الوقوف بعرفة، وإما أن يكون غير الوقوف بعرفة. إذا كان المتروك هو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة هو أهم الأركان، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ولذلك من ترك الوقوف بعرفة يقلب حجه إلى عمرة، ويتحلل من العمرة بعد أن يأتي بأعمالها. لاحظوا أنه عرفة له وقت محدد، أما باقي الأركان ليس لها وقت محدد، فالذي ترك ركن من الأركان يجب عليه أن يعود وأن يأتي بهذا الركن، وليس له أي عذر في تركه، يجب أن يأتي به. إذا ترك واجب من الواجبات، الآن كملنا الأركان، قال: ومن ترك واجبا، لا، هذا لزمه الدم. الواجب هو أقل من الركن، ولذلك يجب عليه ماذا؟ الذبح، الدم. كما ذكرت لحضراتكم في الإحرام أنه الإحرام هو ركن، لكن كون الإحرام من الميقات قلنا هذا واجب. فإذا شخص أتى إلى مكة وتجاوز، أتى لغرض الحج أو العمرة وتجاوز الميقات المكاني ولم ينوي، هنا يجوز له أن ينوي عندما يدخل مكة أو وهو في مكة أو قبل دخول مكة بعد أن تجاوز الميقات المكاني، وهو بهذا الفعل ترك واجبا. إذا استطاع أن يعود يجب عليه أن يعود، وإذا ما استطاع أن يعود، وهو الغالب في أيامنا، لأنه الآن اللي يذهب للحج أو للعمرة هو مرتبط مع قافلة، مع مجموعة من الناس، لا يستطيع أن يكون حر الحركة في الذهاب والإياب، فهذا عليه دم، يعني عليه أن يذبح شاة. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الدماء الواجبة، يعني الدماء الواجبة في الحج. هذا الذي ترك واجب. طيب إذا ترك سنة من السنن، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء، هذا ما يترتب عليه أي حكم شرعي إذا هو ترك سنة من السنن، يعني فقط أنه هذا الأجر ذهب منه، مثلا صلاة ركعتي الطواف، أو ركعتا مثلا الإحرام، أو الارتقاء على الصفا، أو الأدعية المأثورة في الحج وفي مواطن الحج مثلا، هذه كلها من السنن، إذا تركها الحاج فلا شيء عليه. لكن لا شك أنه الأفضل هو أي شخص منا إذا تماهل وتكاسل في السنن أن يستغفر من ترك السنن، هذا هو من خلق الصالحين. قال: فصل في بيان الدماء الواجبة. هذا الفصل هو معقود للدماء الواجبة في الحج. عندنا هناك حالات يجب علينا أن نذبح أو أن نعطي الفدية، مثلا إذا ارتكبنا محظور من محظورات الإحرام التي مرت معنا، مثلا عندنا المتمتع والقارن يجب عليه أن يذبح، وكذلك الذي يترك واجبا من الواجبات كذلك يذبح كما مر معنا. هذه الأحكام الشرعية تفصيلها معقود في هذا الفصل، وهو الدماء الواجبة. وهنا عندما يقول الدماء الواجبة، بالحقيقة الذي سيأتينا الآن من المذكورات هي ليس الدماء فقط، يعني ليس فقط ما يجب ذبحه من الحيوانات، وإنما عندنا بعض الحالات بدل الدماء هناك صدقة على الفقراء، بدل الدماء هناك صيام في بعض الصور يجوز. إذن هذا التعبير عندما يقول في بيان الدماء الواجبة، من العلماء من ضاف عليها وقال: فصل في بيان الدماء الواجبة أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها يعني مقام الدماء الواجبة، والمقصود به هو الصيام أو التصدق. هذا الفصل يكون موضوع حديثنا في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.